اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. مجلس اليوم يا إخوتي نتحدث فيه عن جاذبية شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين اجتمعوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعدائه وأصحابه كان لقاؤهم معه صلوات الله وسلاماته عليه يحدث فيهم زلزال شعوري. لم يكن هذا اللقاء لقاء بشخص عادي، لكن كان هذا اللقاء يزلزل كل من يلتقون به صلى الله عليه وسلم. وهذه الظاهرة ظاهرة الجاذبية الشديدة لشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف معها في محطات. بعض الناس الذين اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينجذب لما يسمعه منه صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كان يندهش ويفاجأ بما يراه فيه صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كان يهزه سكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يهيمن عليه ما يراه من حركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اليوم نأخذ من هذا المبحث مبحث جاذبية شخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذين تأثروا من خلال ما سمعوه. وسنختار في هذا اليوم الذين نماذج من الذين تأثروا بالسماع من أعدائه صلى الله عليه وسلم، لأن المحب ربما يتأثر بحديث حبيبه، لكن هنا في هذا اليوم سنتحدث عن تأثير ما قاله صلى الله عليه وسلم وخرج من فمه الشريف في أعدائه. هناك كثيرون ممن درسوا السيرة النبوية أو ممن درسوا الإسلام تحدثوا عن أثر القرآن في من يسمعه، ثم جاءوا ببعض الأمثلة من العرب الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى غير ذلك، لأن القرآن يقرأ في كل وقت، وفي كل وقت يوجد فصحاء، وفي كل وقت يوجد من يهتم بالإعجاز. وإذا كان العرب سمعوا القرآن فأثرت فيهم فصاحة القرآن وبلاغته، ففي زماننا يغلب الاهتمام بالعلم، وما هو معجز في القرآن من العلم كثير. لكن لماذا يسمع الناس القرآن لكن لا تحصل عندهم هذه الحالة من الانبهار؟ هل سر انبهار العرب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كما يقول الدارسون فوجئوا بفصاحة القرآن؟ لا يا إخوتي، السر أنهم سمعوه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السر كان في جاذبية من قرأ القرآن، فلما قرأ القرآن قرأه متفاعلا، قرأه بحاله، قرأه وقلبه صلى الله عليه وسلم مفعم بأسراره، قرأه وأقواله وأفعاله وأحواله مرآة للقرآن. إذن تعال تفضل يا أستاذ اقرأ القرآن على الناس، هل سيصابون بهذا الانبهار الذي كانوا يشعرون به عندما كانوا يسمعونه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن لا يكفي أن نتحدث عن القرآن، بل لا بد أن نتحدث عن القرآن ومن يسمع القرآن. تعالوا حتى نأخذ نماذج من الأعداء في هذا اليوم. أول نموذج الرؤساء الثلاثة في مكة، أبو جهل فرعون هذه الأمة من جانب الأعداء، أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، أبو سفيان، الأخنس ابن شريق الذي كان رأس بني زهرة. لما نتحدث عن بني زهرة من أشرف البطون القرشية أم رسول الله آمنة بنت وهب الزهرية، يعني من بني زهرة، سيد بني زهرة الأخنس ابن شريق، وفرعون الأمة الذي كان يرهب الناس العملاق أبو جهل، عمرو ابن هشام، وأبو سفيان الذي كان قائدهم. هؤلاء الثلاثة الذين هم أشد الناس عداوة كانوا، هل تعرفون يا إخوتي أنهم كانوا وصلوا إلى درجة الانبهار الشديد والانجذاب الشديد للقرآن الذي يقرأه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر عجيب. القصة أن هؤلاء الثلاثة اللي بحسنوا بطلعوا بمشوا بأي وقت لأن الناس تبع لهم، كانوا يخرجون خلسة في الليل عند شدة الظلام إلى جوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. لكن ما في واحد من الثلاثة بيعرف بأنه صاحبه يخرج، كل واحد عم بطلع وإيش بقول؟ أنا لحالي طالع. فلما يصل الثلاثة كل واحد يتخذ له مكان ويجلس فيه قريبا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله في جوف الليل قائما يصلي يتلو القرآن ويستغرق وهو يقرأ القرآن في حضرة ربه. أبو جهل جالس من طرف لكن لا يرى، ظلام شديد. أبو سفيان جالس في مكان، الأخنس ابن شريق جالس في مكان، ويتلذذون بقراءة رسول الله. أعداؤه ألد أعدائه، يجلسون هكذا حتى يطلع الفجر وهم في حالة سكر بما يسمعون. لما بطلع الفجر الضوء يكشف، يبدأ كل واحد منهم بالقيام فيرى بعضهم بعضا. اجابك أبو جهل بيقول له لا أبو سفيان، يقول له أبو سفيان أنت اجابك، يقول له الأخنس ابن شريق. وإذا فهم الثلاثة أن الذي يدفعهم شيء واحد، أنهم قد انجذبوا انجذابا شديدا إلى تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة الليل. يقول لا هذا ما هو منيح، نحن سادة قريش، سادة مكة، لو رآنا أتباعنا، لو رآنا السفهاء والضعفاء يقولون صار أبو جهل وأبو سفيان والأخنس من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام، لما أتعيدوا يذهبوا. اليوم الثاني كل واحد بيقول خلاص هدول الاثنين ما راح يجوا، أنا بروح لحالي، أنا بدي أنبسط اليوم لحالي، بدي أسمع القرآن من محمد عليه الصلاة والسلام. لله درك يا سيدي يا رسول الله، تجذب حتى ألد أعدائك. يجتمع الثلاثة في اليوم الثاني، تتكرر القصة. مو اتفقنا؟ طيب اتفقنا ليش انت جيت؟ كل واحد يقول لنفسه ثلاثة أيام، وكل مرة عندما يطلع الفجر يلتقي الثلاثة حتى وجدوا أنهم وصلوا إلى درجة الإدمان. ما عاد ممكن. قال لا، إذا استمرنا على هذا الحال لابد إلا ما يصل الخبر إلى الناس، تعالوا حتى نقسم ونتعاهد وغلظوا المواثيق حتى ما أحد منا يعيدها في المرة الثانية. وفعلا أقسموا، أخذوا مواثيق غليظة جدا. لكن الأخنس بعد ذلك أراد أن يجتمع بهم واحدا واحدا، بهما. راح لعند أبو سفيان قال لماذا أنت كنت تذهب وسمعت، ما رأيك؟ قال رأيي بتعرفه، عرفنا وعرفت. ذهب إلى أبي جهل قال يا عمر بن هشام، يا أبا الحكم، سمعت محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقول فيما تسمع؟ قال الصراحة نحن بنو مخزوم كنا في منافسة منذ زمن طويل مع بني مناف، أطعموا فأطعمنا، قدموا للضيوف قدمنا، جادوا بالعطايا والهبات جدنا، ثم قالوا منا نبي، منين نجيب له النبي؟ لا والله لا أصدقه أبدا. إذن لما سمع الأخ نزالق قام وتركه وعلم أنه الحقد والحسد. الآن النموذج الثاني الذي يشهد لما نقول، الوليد ابن المغيرة. والوليد ابن المغيرة كان من كبار شيوخ مكة، يعني هو كبير في السن، مرموق مطاع، وهو أغنى أهل مكة. لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا يعنون به الوليد بن المغيرة، لأنه كان يملك المال الكثير في مكة والطائف، فكان أسرى أهل مكة. ذهب مرة الوليد بن المغيرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. سيدنا رسول الله ما كان يوفر فرصة، كلما رأى شخص، كلما رأى إنسان كان يغتنم الفرصة. فلما دخل عليه الوليد رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه، طمع في ذلك، فقرأ، بدأ رسول الله يقرأ عليه القرآن. انظر الجاذبية ماذا كانت تفعل، جاذبية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن، الوليد ابن المغيرة السيد المتبختر صاحب العجب والخيلاء والمال الكثير والثياب الفاخرة، وإذا تلاشى الوليد وبدأ يبكي وأصابته رقة شديدة. هذا الوليد الذي لا يتلفت لأحد، هذا لا يأبه لأحد، ما الذي أصابه؟ وصل الخبر إلى أبي جهل. مصيبة لو أن الوليد ابن المغيرة صار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المال الذي عند الوليد وبجاهه، تنتهي تقريبا مكة وتصبح كلها مسلمة. أدرك أبو جهل أن القضية خطيرة، الوليد يتأثر بعد اجتماعه برسول الله، يتأثر برسول الله، يجذبه رسول الله. مباشرة ذهب أبو جهل إلى الوليد ابن المغيرة، قال له إن قومك يجمعون لك المال. لماذا يقول له هذا؟ ليثير حفيظته، ليثير غضبه. الناس كلهم محتاجون إلى ماله، يقول له الآن القرشيون قرروا أن يجمعوا لك المال، عملوا لمية عشان يقدموا لك إياها. غضب الوليد، لماذا؟ قال علمنا أنك ذهبت إلى محمد صلى الله عليه وسلم طامعا في ماله. قال لا والله هذا لا يكون أبدا، أنا أحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأثاروا فيه رعونة النفس، قال أنا مستغني عن مال محمد صلى الله عليه وسلم وعن محمد عليه الصلاة والسلام. قال له أبو جهل لكن الناس يقولون أنت تأثرت وهذه حكاية انتشرت، فلا بد أن يسمعوا منك قولا، ما رأيك في الكلام الذي سمعته من محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال الوليد والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، إذا بدي أحكي ضميري، إن لقوله الذي يقوله حلاوة. ما أحلاك يا رسول الله، وما أحلى كلماتك، وما أحلى قولك، وما أحلى نظرة تنظر بها إلى محبيك. اللهم متعنا بالنظر إليه، ومتع قلوبنا بنظرة منه صلى الله عليه وسلم. قال الوليد: والله يقسم إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، يعني ألوان عجيبة. إنه قول يعلو ولا يعلى عليه، ويحطم غيره، ما في ولا كلام يبقى ويثبت مع كلامه. إنه لا يشبه الشعر، ولا يشبه ما يقوله المجانين، يعني الذين أصابهم مس من الجن فصاروا يرددون. قال هذا الكلام كله لا يناسب أن يسمعه أحد. نحن نريد كلاما ينفع. أنت بتأثرك هذا ستحدث مشكلة لنا. ما الذي ستقوله؟ قال: أقول إن محمدا سحرني، هذا أقرب شيء. أنا ما كنت منتبه وسحرني محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه نزل قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. المثال الثالث العجيب: عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة كان أحلم أهل مكة، حليم وحكيم، كان حكيمهم وحليمهم، وكان ينطق بالحكمة. ازداد عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في الإسلام حمزة، دخل عمر، قويت شوكة المسلمين. وعندما يقوى الفريقان تصبح المفاصلة شديدة. المشركون جالسون في صحن الطواف، النادي كان عندهم الذي يجلسون فيه قريب من الكعبة، وهم يتحدثون فيما هم فيه: ما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرق بين الولد وأبيه، ما الذي يفعله في الناس؟ فرق بين الزوجة وزوجها، بين العبد وسيده. قال لهم عتبة: هذا السيد الحكيم الكبير، قال لهم: أدخل في الوساطة بينكم وبينه. نظر إلى صحن الطواف، رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجلس وحده، ما كان في معه أحد من أصحابه. قال: هذه فرصة حتى أتحدث مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: تنيبوني في الوساطة حتى نحل هذه المشكلة، لعلي أستطيع أن أتدخل، لعله يحصل هناك حل لهذه المشكلة. حصل انفصال شديد بين فريقين، فئة الشرك وعبادة الأوثان، وفئة فريق الإيمان المتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عتبة حتى إذا ما وصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عنده لاطفه ثم جلس إلى جانبه إلى جانب الكعبة. بدأ عتبة يلاطفه يقول له: أنت فينا كما تعلم ذو الحسى ذو النسب، أنت ابن الأسياد، وأنت ترى ما حصل في مكة من الشقاق والانفصال، وأصبح الحال كما ترى. أنا جئت حتى ألتمس التماسا منك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بادل الملاطفة بملاطفة: أهلا وسهلا بسيد القوم، أهلا بعتبة. قال له: أنا عندي أمور أحب أن أعرضها. قال سيدنا رسول الله: أنا أسمع منك. قال: نحن فكرنا ورأينا أنك من أحسن الناس وأعظم الناس، ورأينا أن تكون ملكا علينا، اتفقنا، فإن كنت ترضى أن تكون ملكا علينا فنحن جميعا موافقون على هذا، ثم بعد ذلك أنت تتصرف في كل أموالنا، الذي تريده في تسيير الأمور يكون بأمرك، تريد النساء نعطيك نساء، تريد المال نعطيك مال، تريد الملك نعطيك ملك، لكن اتركنا بحالنا، احنا هؤلاء الناس يحبون أصنامهم، لا تنتقد أصنامهم، الذي على منكره اتركه، وكل مثل ما بقولوا كل من على دينه الله يعينه، لا الله لا الله لا يعين إلا من كان على دين الإسلام. سيدنا رسول الله جالس يسمع. إذن أول من تأثر وحكينا أمره أبو جهل، الأخنس أبو سفيان، الثاني الوليد بن المغيرة حين أصابته الرقة الشديدة. الآن سنرى جاذبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تجذب عتبة. رسول الله ساكت ينصت، لا لا ايش عم تحكي كذا، المقاطعة أدب الحديث. طالب العلم إذا لم يتعلم أدب الاستماع قبل أن يتعلم أدب الكلام، أدب الكلام يسهل لكن أدب الاستماع وهو أشد على النفس، والذي لا يتعلم أدب الاستماع لا يصلح أن يكون طالب علم. سيدنا رسول الله يصغي إليه يسمع. لما انتهى قال له صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت؟ عتبة كان اسمه أبو الوليد. قال: نعم. قال: فاسمع مني، أنا سمعتك وكل ما عندك فاسمع مني. فقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي نقرأها تبركا بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ثم أكمل صلى الله عليه وسلم في سورة فصلت حتى بلغ آية السجدة وقام وسجد عتبة صار مسمر لا يقدر وهو يسمع من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يتحرك اعتمد على يديه خلف ظهره وأسند جسمه على يديه وهو شاخص ينظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهول مأخوذ منصت بعد أن سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إليه وجلس إلى جانبه وقال له سمعت يا أبا الوليد هذا جوابي لك عتبة قال سمعت هز برأسه وقام ولم يجد بعد سماعه ذلك كلمة واحدة يقولها لرسول الله القرشيون يراقبون من بعيد هذا المجلس جالسون في النادي يراقبون كيف قرأ رسول الله كيف قام سجد كيف جلس إلى جانب عتبة هم يراقبون، لأن هذا المجلس ربما تنتج عنه أحداث كبيرة جدا. عتبة قام يجر قدميه إلى نادي قريش، لكن مضطرب الفؤاد، تزلزل، أصابه الزلزال، شارد الفكر. القرشيون كلهم صاروا يحلفون، قالوا هذا عتبة الذي خرج غير عتبة الذي عاد. أقسموا أن الوجه الذي ذهب فيه عتبة غير الوجه الذي عاد فيه. ما الذي تفعله يا سيدنا، يا سيدنا يا رسول الله؟ السراج المنير ينير حتى وجوه الأعداء. عتبة المشرك لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتأثر ويتغير وجهه، يظهر على وجهه أثر نور القرآن، يظهر على بدنه، على قلبه، على عقله الانجذاب إلى رسول الله. هذه الجاذبية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وصل إلى قومه وجلس وقال لهم: أنا سمعت كلاما ما سمع أحد مثله قط. أنا تعرفون أنني حكيمكم وحليمكم، لا يشبه الشعر ولا يماثل قول الكهان. وقال لهم: خطيتكم برقبتي، حطوها في رقبتي، بتريدوا نصيحتي التي تذكرونها؟ قالوا: هات ما عندك. قال: اتركوه وخلي يدعي بدعوته بين العرب. الآن أنتم في مكة لا تنشغلوا فيه، اتركوه، خلي يدعي بدعوته ولا تعارضوا. فإذا ظهر على العرب كلهم تفتخرون وتقولون: هذا مننا، هذا ابن عشيرتنا. أنتم تحكوا بالعشيرة وابن العشيرة، فإذا ظهر وصار سيد العرب وغلب كل العرب يكون هذا فخرا لكم، وتقولون: ساد ابن عشيرتنا. وإذا غلبته العرب وتكون ارتحتم، ألا تريدون استئصال شوكته؟ ما في غير هذين الاحتمالين، إما أن يغلب العرب فيكون ربحا ومكسبا لكم، وإما أن تغلبه العرب فتكونون قد استرحتم منه. قالوا: إن محمدا سحرك بلسانه والله. يا أخوانا، من جاذبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صارت مشتهرة جدا، أن القبائل كانت ترسل إليهم قريش تقول: أنتم ستأتون إلى الحج، إياكم أن يجتمع بكم شخص اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا اجتمع به أحد سيسحر. رسول الله كان يقول: إن من البيان لسحرا، يعني هناك من يجذب بكلامه. فكان إذا قدم وفد إلى الحج كانوا من شدة ما توصيهم قريش يضعون في آذانهم سدادات، خشية أن يصل إلى آذانهم شيء من كلام سيدنا محمد، لأن أحدا إذا سمع كلام سيدنا محمد كان سيتأثر. هم كانوا يعرفون جاذبية رسول الله، لكنهم وقفوا مع جحودهم، مع عنادهم
مع رعونة النفس، مع الكبر، مع العجب، مع العجب، لا يمكن أن يجتمع فيك خضوع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وانجذاب إلى حضرته مع النفس. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اجذب قلوبنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخواننا، بجوز يقول قائل منا قبل أن نختم، جوز يقول قائل طيب جاذبية رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرة، لأن روحانية رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقص منه ما شيء، الذي غاب جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما روح رسول الله ونوره لا ينقص من سره ونوره شيء. لماذا لا نشعر بهذه الجاذبية؟ قال له كيف الأعمى إذا بده يتأثر بالحوراء الجميلة؟ ما ممكن يتأثر لأنه أعمى. إذا كان الإنسان وضع على قلبه حجابا كثيفا، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا أردت أن تنجذب ما في حاجة إلا أن تصفي قلبك، فإذا صفى قلبك ستشعر أنك منجذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية ما هي قضية والله عرفونا عليه حتى ننجذب له، لا لا لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجذب قلبك، لكن بشرط أزل عن عيني قلبك الغلاف والغطاء، فإذا أزلت عن عيني قلبك الغطاء ستنجذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين اجتمعوا من شدة نور رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا به تأثروا، ولو كان تأثرهم هذا عابرا ووقفوا مع نفوسهم، لكن تأثروا. في المستقبل إذا أحيانا الله نتحدث عن الجاذبية بين الأحباب، نحن تحدثنا عن الأعداء الذين انجذبوا، أما الأحباب الذين انجذبوا هذا كله بالسماع. لسه ما تحدثنا عن الانجذاب بالرؤية، هذا بسبب السماع، أما الانجذاب بسبب الرؤية فله حديث آخر سنتحدث عنه إن أحيانا الله سبحانه ووفقنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك قضاء حوائجنا، نسألك ستر عيوبنا، نسألك مغفرة ذنوبنا، نسألك تفريج كروبنا. اللهم إنا نسألك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تثبتنا على دينك. اللهم ثبتنا على الإسلام، واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، وسع علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.